بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. في يوم الأحد غرة جمادى الأولى لعام 1435 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من الكتب النافعة إن شاء الله والمفيدة، نسأل الله ينفعنا وإياكم به وبسائر كتب أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبي بكر، عرف بابن قيم الجوزية، يقال ابن قيم الجوزية أو ابن القيم، ما يقال ابن القيم الجوزي، إنما ابن قيم الجوزية دار يعني مدرسة، ابن قيم الجوزية هو ابن قيمها، أو يقال ابن القيم، أو يقال ابن القيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، نسألها العافية، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، مبتلى فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي وتعلقا بها، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ ابتلي بابتلاء كلما أراد أن يدفعها ازداد به تعلقا، فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين رحمكم الله تعالى. اعلم أن من سأل بصدق ليعمل وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده وأرشده لما فيه الخير، أما من سأل مبررا أو من سأل متلاعبا أو من سأل ليحصل على مراده فإنه غير موفق. فكما أن المجيب لابد له من حسن القصد، فكذلك السائل لا يوفق إلا بحسن القصد، فإن كان حسن القصد ربما كوفئ على سؤاله بما هو أعظم مما سأل، ولهذا كان جواب هذا السؤال هذا الكتاب كله، هذا الكتاب، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإذا اتقى العبد ربه وسأل عما ينفعه في دينه بارك الله عز وجل له في كل شيء. وقد يجاب الإنسان عن أكثر مما إيه؟ مما يريد ومما يبحث، كطالب العلم يا أخواني إذا أراد مسألة قد يأتي مسألة في كتاب فيفتح الكتاب يبحث عن المسألة فيجد ضررا غير هذه المسألة، وهذا بصدقه. نعم. فأجاب الشيخ الإمام العالم وشيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى، الحمد لله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء. طيب يا أخواني، هذا في الأمراض الحسية ولا أيضا في المعنوية من أمراض القلوب؟ يعني كل داء سواء داء حسي سواء داء معنوي، كل داء له دواء. ما أنزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. إذا لو أنا بقيت في دائي فلأعلم أن ذلك مما حرمني ربي سبحانه وتعالى أن أصل إلى الدواء، لأن الدواء من توفيق الله سبحانه وتعالى، إنما إذا بقيته في الداء، ولهذا إذا بقي الإنسان في دائه المعنوي فإنه يكون من شؤم معصيته وإعراضه، أو في دائه الحسي فهذا قد يكون ابتلاء له ليرفع الله سبحانه وتعالى درجته، تبقى في المرض. يعني السرطانات لها دواء موجود لكن قد لا نعلمه الآن، وفيروس الفيروس الكبدي المهلك له دواء لكن لا نعلمه الآن. كل داء له دواء، الله أعلم. قد يصل قد نكتشف يوما أن هذا البرسيم ولا السريس ولا هذه هي أدوية السرطانات، الله أعلم الله أعلم. لكن اعلم أن الدواء موجود، لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء أو إذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، يعني إذا حصله صاحبه برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل. وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا، قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم. قال الترمذي هذا حديث صحيح. هذا الهرم ما له داء، ما له علاج. نعم. هذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، يعم أدواء القلب والروح والبدن. انتبهتم إخواني؟ يعني الحس والمعنوي. والحس أمره سهل، خذ حبة أو جرعة أو حقنة. أما القلب هذا ماذا نأخذ له؟ ما جرعته؟ وأين تصرف؟ وأي صيدلية تفتح لبيع هذه الأدوية؟ مثلا عندكم في طبل في صيدلية لمعالجة شبهات، في صيدلية لمعالجة كذا، تقول له لو سمحت أعطيني كذا فعندي غفلة، لو سمحت أعطيني كذا فعندي قسوة، لو سمحت أعطيني كذا فعندي شبهة. لا يوجد هذا أبدا، إنما هذا يوجد عند العلماء وفي حلق العلم في أدوية الوحي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا رسول الله إذا لي في الزنا، قال ترضاه لأمك؟ قال لا. لأختك؟ لكذا لكذا؟ قال لا. قال أدعو الله لي يا رسول الله، فوضع النبي يده على صدره وقال اللهم مطهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. يبقى هذا العلاج النبوي، دع الله سبحانه وتعالى له. يا رسول الله إن نجد الشيء في نفوسنا وصدورنا وكذا، لأن يخر أحدنا من السماء حتى يكون كالفحمة أو كذا، أحب إلي من أن يتحدث به. قال النبي ذاك صريح الإيمان، إذا وجدتم ذلك قل أمنت بالله ورسوله. فأدوية القلب لا تكون إلا في الوحي. ولهذا المرض الذي عند الكفار في الغرب لا دواء له، هؤلاء يموتون بأمراضهم. هناك أفخم المستشفيات، أحدث أنواع الأدوية والتطبب، لكن ليس عندهم محل واحد لعلاج أمراض القلب. ولهذا كلهم بلا استثناء قد ماتت قلوبهم. قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي فيه. فالبيت الأبيض ما فيه إلا أموات، والبيت الأسود ما فيه إلا أموات، كل هؤلاء أموات. لأن حياة القلب إنما تكون في الوحي وفي ذكر الله. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء في الصحيح مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا إخواني أصعب شيء، والعليم الكيس الفطن لا يترك داء يفتك بقلبه. أول ما يشعر بأمارات يا إخواني بأمارات المرض يستيقظ مباشرة، يستيقظ ويذهب إلى الطبيب، يذهب إلى الطبيب يسأل عندي غفلة، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا. ما رفق حنظلة، ماذا عندك حنظلة؟ قال إننا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر الموت يذكر كذا، فكأن نرى القيامة رأي العين، حتى إذا عدنا إلى أولادنا وأبنائنا وعافسنا الأولاد والضيعات وكذا نسينا ذلك. قال أبو بكر والله إني لا أجد الذي تجد. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إذا وجد الواحد طول الأمراض ولو بقلة هذا الإحساس الذي لا يحاسب العبد عليه والذي هو الأمر الطبيعي، لكنه يهرع إلى العلماء، يهرع إلى العالم. أنت ما تترك نفسك في قسوتها وفي غفلتها، ولكن انظر نفسك، أكيد أنك فرطت في وردك القرآن، أكيد أنك فرطت في قيام الليل، أكيد أن مالك الذي تأكله فيه شبهة، أكيد أنك بين مبتدعة، أكيد أنك تقرأ لهم، أكيد أن المحضر متغير، أكيد 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 إلى آخره. راجع نفسك في هذا، وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر شجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال أو العي السؤال، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح أن داء الجهل هو العلم. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. ومن ننزل من القرآن، ومن هنا لبيان الجنس لا للطبعيد. يعني ايه يا اخوان؟ ها؟ يعني ان القرآن كله شفاء، لا تظن ان بعضه شفاء. ومن هنا، ومن هنا لبيان الجنس لا للطبعيد. فكل القرآن شفاء، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سفروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا فلعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوا فقال بعضهم فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم أو عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني فاتحة الكتاب، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة مرض ولا علة. فأوفوهم جعلهم الذي صرحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، لأننا لا ندري هل هذا المال يحل لنا أن نأكله في مقابل رقية أم لا. وإذا اشتبه الأمر عليك تأكله وتسأل ولا تتوقف حتى تسأل؟ تتوقف حتى تسأل أولا، فإن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. فمن اتقى، مش من أقبل، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا أشكل عليك شيء قف ثم اسأل، تسأل أولا، فإن كان مباحا أخذته ولم يكن مباحا تركته. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدرك أنه رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد. ومن هنا وهذا الحديث بوب البخاري في صحيح عليه في حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، بوب في به على جواز أخذ الأجرة، جواز أخذ الجعل على تعليم القرآن، ونقل أثرا عن التابعين في ذلك. والحقيقة أصرح منه في هذا الباب، أصرح منه في هذا الباب حديث سهل بن سعد السعدي كما في الصحيحين في قول النبي للرجل ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. ومعلوم أن الزواج يكون بالمهر، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن البضع، عوضا عن البضع، وهذا العوض مهر، إذن جعله قيمة. فدل هذا على أن من حفظ القرآن فجعل له الشيء، أو علم العلم الشيء فجعل له الشيء، أن هذا جائز. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك فكلها لا تسلم من مقال، وهي محمولة حمل العلماء على أنه يشترط ذلك ولولاه ما حفظ، حتى مع لو صحت وأفادت حكما فإنها تكون في من يشترط ويكون محرك له هذا، فإن لم يفعل ذلك فإن لم يأخذ الأجر ما حفظ. أما من حفظ لله ويرجو وجه الله سبحانه وتعالى ثم أتاه هذا الأجر تبعا فقبله، فلا بأس ولا حرج في ذلك، لا بأس ولا حرج في ذلك. نعم. قال ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. لكن النظر في من يقرأ باستحضار قلب وتمعن وتدبر وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ولكن ها هنا اسمع به، اسمع هذا التنبيه جاءه، ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. هناك دواء ينفع مع مريض معين ونفس الدواء ما ينفع مع مريض آخر لكون المحل لا يقبل هذا الدواء. إذن إذا لم يحصل لك الشفاء فراجع نفسك، فقد يكون المانع منك، أو يكون الله عز وجل قد ادخر لك طول فترة مرض من أجل أن تتلذذ بعبودية الله في هذا المرض، فيتضاعف أجرك كما جرت فنون على نبي الله أيوب عليه السلام، وكما كان النبي يوعك كما يوعك الرجلان، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود لما دخل عليه إنك لتوعك يا رسول الله كما يوعك الرجلان. فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراق نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الدواء، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. أنت تصوب السهم لكن ما في قوة دفع، ما في قوة دفع، فماذا عسى أن يصل السهم؟ وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب، فالقلوب قد ران عليها الذنوب، واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبته عليه، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن هذا وعد والوعد لابد أن يتحقق، فإذا لم يتحقق دل هذا على وجود مانع أو حكمة. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ورزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، أي لو دعوت مع برك وتوحيدك ومحبتك للسنة فإن ذلك يحصل به نفع إن شاء الله. نقف عند فصل والدعاء من أنفع الأدوية، فنصلي ونكمل إن شاء الله.